آخر المصنف حفظه الله.
وين هو اللاعي؟
ذكر المصنف أن العلامة رحمه الله قد كتابا نفيسا في إثبات حقية عقائدنا، وهو كتاب نهج الحق، ولكن الفضل بن روزبهان فاضل الأشاعرة قد كتب ردا عليه، وأجاب الشهيد الثالث قدس الله نفسه الطاهرة عن رد الفضل بن روزبهان. نعم. ولما كانت غاية المصنف أن يدخل في هذا السلك ليفوز بالأجر الدنيوي والأخروي، أراد أن يكتب ردا آخر. يقول المصنف: وقد تعرضت في بعض المقامات لكلمات ابن تيمية، وكان ابن تيمية أولى بأن أرد عليه من الفضل بن روزبهان، لأني لم أقف على من رد عليه، وعدم وقوفه لا يعني عدم وجود الرد، فإن الرد موجود من زمان ابن تيمية، فإني لم أقف على من رد عليه، إلا أني لما رأيت كتابه مشحونا بالسباب، ورأيت علامات النصب بادية فيه، ورأيت كتابه مطولا من غير طائل، فإن كتابه كثير التكرار، أعرضت عنه تجنبا لما وصفه ببذاءة لسانه وتنزيها لقلمي عن الرد على مثله، فإن من كان هذا أدبه لا يستأهل ردا. ولما كان عمدة ما جاء في كتابه منهاج السنة هو الطعن في أسانيد فضائل أهل البيت عليهم السلام، فإني أذكر جوابا عاما لكل طعون ابن تيمية وطعون غيره في الأسانيد، وهذا الجواب ضمن مقدمات. سمى هذه المقدمات بمقدمات كتاب دلائل الصدق. المقدمة الأولى أن قاعدة المناظرة تقتضي أن لا يحتج الخصم على خصمه إلا بما يراه من يحتج عليه حجة ملزمة، وهذه القاعدة قد جرى دأب علمائنا على التقيد بها، فترى علماءنا إذا تكلموا في بحث الإمامة استدلوا بالأخبار الواردة من طريق الخصم ولا يستدلون بأخبارنا، وأما المخالفون فلم يلتزموا بهذه القاعدة، فإذا تكلموا في فضائل من تقدم عليا عليه السلام جاءوا على ذلك بأخبارهم ليحتجوا بها علينا ونحن لا نراها أخبارا صادقة، فإن لو كنا نصدقهم في أخبارهم لتركنا مذهبنا واتبعناهم، كما إنهم لا يصدقون أخبارنا. الموجودة في مجاميعنا كالكافي والاستبصار، ولو صدقوها لتركوا مذهبهم. ومع ذلك فإنك تجد علماءهم إذا تعرضوا للرد على كتب الشيعة ناقشوا في أسانيد الروايات التي نستدل بها مما هو موجود في كتبهم، ومناقشتهم هذه واهية. والوجه في ذلك أن الحجة من الأخبار أصناف: الأول ما كان متواترا، والثاني ما كان محفوفا بقرينة تفيد اليقين أو الوثوق بصدوره، والثالث ما صحت أسانيده. وبحسب تصنيفهم فإن الحجة ما كان متواترا وما كان صحيحا، والصحيح ما هو صحيح لنفسه وما هو صحيح لغيره، كما إن الحسن أيضا يدخل في الحجة، فمنه ما هو حسن لذاته ومنه ما هو حسن لغيره. وروايات فضائل أهل البيت عليهم السلام وروايات مثالب أعدائهم من القسم الثاني بحسب تصنيف المصنف رحمه الله، فإنه من المحفوف بالقرينة المفيدة لليقين أو الوثوق بصدوره. وهذه القرينة قرينة عامة، ليست قرينة خاصة بكل واحدة من روايات الفضائل أو بكل واحدة من روايات مثالب أعداء أهل البيت. وتلك القرينة العامة هي أن الناقل لهذه الرواية المتضمنة لفضيلتهم أو لمثالب أعدائهم عليهم السلام غرر بنفسه وعرضها للخطر، فإن الذي يروي في فضائل أهل البيت عليهم السلام يعرض نفسه للخطر، كما يشهد بذلك التاريخ. وقد نقل المصنف جملة من الشواهد على هذه المسألة. الشاهد الأول ما نقله ابن خلكان في وفيات الأعيان من أن النسائية قد ذهب إلى دمشق، والنسائي حافظ معروف عندهم له كتاب السنن، فسألوه عن فضائل معاوية وما روى منها، فأجابهم: أما يرضى معاوية أن يخرج رأسا برأس، يعني لا مثالب ولا فضائل، حتى يفضل؟ أو حتى يفضل. وفي رواية أخرى أنه أجابهم لا أعرف إلا لا أشبع الله بطنه، فداسوا في حضنه أو في خصيه، ثم حمل فمات. وذكر الذهبي في ترجمة الحافظ ابن السقاء أنه روى حديث الطير، وحديث الطير حديث مروي بطرق كثيرة عنده، تعرض لها جملة من علمائهم في مصنف مستقل جمعوا فيه الأسانيد. ومع ذلك فإن الحافظ ابن السقاء لما روى حديث الطير أقاموه، لم تتحمله نفوسهم، فأقاموه من مكانه وغسلوا المكان. وذكر ابن حجر في تهذيب التهذيب في ترجمة نصر بن علي أنه لما حدث نصر هذا بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحبني وأحب هذين، وكان قد أخذ بيد الحسن والحسين عليهما السلام وأباهما وأمهما، كان معي في درجتي يوم القيامة. لما حدث نصر هذا بهذا الحديث أمر المتوكل السلطة بجلده 1000 صوت، فما زالوا به يقولون له إنه من أهل السنة حتى عفى عنه. ونقل ابن حجر أيضا الحافظ العسقلاني في ترجمة أبي الأزهر أنه لما حدث أبو الأزهر النيسابوري عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبد الله بن عباس أنه قال: قال نظر النبي صلى الله عليه وآله إلى علي فقال: أنت سيد في الدنيا سيد في الآخرة. أخبر بذلك يحيى بن معين، هذا سلطة. فبينا هو في جماعة، كان حافظا فبينه هو في جماعة وعنده أبو الأزهر، قال يحيى بن معين: من هذا الكذاب النيسابوري الذي يحدث عن عبد الرزاق بهذا الحديث؟ فقال النيسابوري، هو كان يتوقع أن النيسابوري سوف يفهم ويأخذ الرسالة ويصمت ولن يحدث بعدها بهذا الحديث، لكن النيسابوري لعله رأى أن في الحضور من يعرفه وقد وصفه بالكذب، فغضب لنفسه، قال: هو أنا ذا. فقال يحيى بن معين: أما إنك لست بكذاب وأنا أقول أحدهما كذاب، إما أن يكون أبو الأزهر كذاب أو يحيى بن معين في وصفه له بأنه كذاب، أما إنك لست بكذاب. وتعجب من سلامته وقال: الذنب لغيرك في هذا الحديث. نعم، هذه ستأتي في المقدمة الثانية ربما. فما الذي، لاحظوا ما يقول الذهبي بعد ذلك، يقول: كان عبد الرزاق يعرف الأمور أن مثل هذه الفضائل لا يجوز نشرها، لا يجوز نشرها، هو يعرف هذه الأمور. فما يجسر، يجسر كلمة تقال لمن يخالف السلطة ومن يعوم أو يسبح ضد التيار ويقف في وجه العاصفة ويعرض نفسه للخطر. فما يجسر يحدث بهذا الأثر إلا أحمد بن الأزهر، هو لم يحدث به على الملأ. يقول: والذنب لغيره. ما الذي يخافه عبد الرزاق من أن يحدث بهذا حتى لا يجسر؟ إنما يخاف معاقبتهم لمن يروي في فضائل أهل البيت عليهم السلام. ويحيى بن معين لم يفوتها لمن نقل ما سمعه سرا وهو ابن الأزهر، فاتهمه بالكذب. مع أن هذا الحديث لا يتضمن فضيلة أكثر من الفضائل التي تواترت وعرفت من فضائل أمير المؤمنين عليه السلام، فإن هذا الحديث يشبه الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي إلي أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. ولكن الذهبي يقول: يشهد القلب بأنه باطل. الذهبي الكاتب المحدث عندهم، ما اسمه؟ حسن المالكي، حسن فرحان المالكي، له كتابة في النواصب، وعد الذهبي من جملة النواصب. يشهد القلب بأنه باطل. المصنف رحمه الله يقول: أنا أصدق شهادة قلب الذهبي بأن هذا الحديث باطل. لم؟ لأن قلبه لا يتمكن من تصديق فضائل أهل البيت عليهم السلام. إذا كان هذا حال الأمويين، إذا كان هذا حال العباسيين عفوا، وهذا حال زمان العباسيين، هذا حال العباسيين وزمانهم، فكيف بحال الأمويين؟ الأمر في ذلك أشد. وقد نقل المصنف، هذا كاف يعني معرفة حال زمان العباسيين حاكما ومحكوما، كاف في كشف حال زمان حال الأمويين من غير الاستشهاد بما جاء في كلام ابن أبي الحديد. لاحظوا هذه النكتة مهمة. ولكن مع ذلك فإن ابن أبي الحديد نقل شيئا أو طرفا من أخبار زمان الأمويين وهو أن معاوية كتب كتابا إلى أمرائه في البلاد بعد عام الجماعة التي يسمونه بعام الجماعة.
عام الجماعة اللي هو بعد الصالح.
نعم. كتب أن برئت الذمة ممن روى شيئا في فضل أبي تراب وأهل بيته. وكتب إلى عماله أيضا أن يدعو الناس إلى الرواية في فضل عثمان والصحابة والخلفاء الأولين، وأن لا يتركوا خبرا يروى في علي إلا وأتوا في مناقبهم بما يضاده. وقد قرأت كتبه على الناس وبذلت الأموال على ذلك، فرويت أخبار كثيرة في مناقبهم مفتعلة، فعلموا صبيانهم وغلمانهم من ذلك الكثير الواسع حتى تعلموه كما يتعلمون القرآن، ومضى على ذلك الفقهاء والقضاة والولاة، وكان أعظم الناس في ذلك بلية القراء المراءون والمستضعفون الذين يظهرون الخشوع والنسك فيفتعلون الأحاديث ليحظوا عند ولاتهم ويصيبوا الأموال، حتى انتقلت تلك الأخبار إلى أيدي الديانين. لا تقل هذه رواية ينقلها الثقة، فإن هذه الرواية أصولها موضوعة ولكن اشتهرت ووصلت إلى أيدي الديانين الذين لا يستحلون الكذب والبهتان، فقبلوها ورووها، والحمد لله أولا وآخرا.